أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم، فرجهم ولعن أعداءهم يا الله.
الكلام فعلا في مناقشة المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، حيث تقدم منه البارحة أننا بواسطة إطلاق الشرط يمكن أن ننفي علة بديلة ويقال له الإطلاق الأوي، يعني لو كان هناك علة بديلة لكان ينبغي أن يقيدها بأو، ولكن لما لم يكن الشرط مقيدا بأو فهذه العلة البديلة ليست موجودة، ولو كان المذكور جزء علة فقط لكان ينبغي أن يقيده بالواو، فهذا الشرط ليس مقيدا بالواو، إذن ليس جزء علة، بل المذكور تمام العلة والمذكور لا يوجد معه علة أخرى بديلة. كل ذلك ببركة التمسك بإطلاق الشرط الذي يعني مطلبين: الإطلاق الأوي يعني المقابل لأو الذي نريد أن ننفي به أو ننفي به وجود علة أخرى، أو الإطلاق الواوي الذي ننفي فيه وجود جزء علة أخرى. لو كان مذكورا في الجملة لكان ينبغي أن يقيد حينئذ بالواو. إذا جاءك ومرض، إذا جاءك وتلى القرآن فأكرمه. المصنف يقول: يا إلى أين ذهبنا؟ شرقنا وغربنا، لا نحتاج إلى هذا الإطلاق الذي ذكره مولانا ومقتدانا الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه. وذلك أنه ينبغي أن نرى ما هي هذه العلاقة، ما هو هذا الربط بين الشرط والجزاء، فإنه لا يخلو حاله كما تقدم سابقا في درس سابق أنه إما أن يكون هذا الارتباط بين الشرط والجزاء عبارة عن التوقف، أو ما أسماه إيش؟ التوقف والالتصاق والتعليق. فإذا كان الربط المذكور في الجملة الشرطية بين الشرط والجزاء يعبر عن التوقف، وأن الشرط وأن الجزاء متوقف في وجوده على الشرط. متى ما وجد الشرط وجد الجزاء، متى ما انتفى انتفى الجزاء. قال: إذا كانت الجملة الشرطية دالة على هذا النمط من الربط فلا نحتاج بعد ذلك إلى استعمال قيود، يعني أمور أخرى تثبت لنا المفهوم. من مجرد دلالة الجملة الشرطية على هذه الخصوصية، وهي أن الربط يعبر عن ربط من نحو التوقف، فالجزاء متوقف في وجوده على ثبوت الشرط، فإذا انتفى الشرط انتفى الجزاء، ولسنا بحاجة بعد ذلك لاستعمال إطلاق أوي أو إطلاق واوي. وأما إذا قلنا بأن الذي تفيده الجملة الشرطية من خلال ربطها للجزاء بالشرط، الذي تفيده الجملة الشرطية هو مجرد الاستلزام، يعني أن الجزاء يمكن أن يحصل إذا حصل الشرط، وبتعبير آخر نأتي من الجهة الأولى أنه إن حصل الشرط المذكور في الجملة الشرطية فإنه يستتبعه جزاء. إذا جاءك زيد فعلى فرض مجيء زيد يكون هناك إكرام له، فمجيئه مستلزم لإكرامه. قال: هذا لا يمنع وجود علة أخرى، أنه إذا تلا زيد القرآن فإن تلاوته مستلزمة لإكرامه. زيد مثلا إذا كان جارك فإن كونه جارا مستلزم لإكرامه. إذا كان زيد من أرحامك فإن كونه من أرحامك مستلزم لإكرامه. فقال: إذا كان الربط الذي فهمناه من الجملة الشرطية بين الشرط والجزاء يعبر عن مجرد الاستلزام، أن هذا يستلزم هذا، فهذا كذلك الأمر لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء، فيمكن أن ينتفي المجيء لكن لا ينتفي وجوب الإكرام لكون وجود هناك علة أخرى أيضا تستلزم إكرامه، كمثل كونه جارا أو تاليا للقرآن أو حافظا للقرآن مثلا، أو كونه مثلا فقيرا، هذا علة من العلل التي تستوجب إكرام الشخص. وقال في هذه الصورة، في صورة كون الربط الذي بين الشرط والجزاء، يعبر عن الاستلزام فقط، لا معنى لأن نتمسك بالإطلاق. ليش؟ لأننا نتمسك بالإطلاق في حالة لو ذكر هذا الأمر الذي نريد أن ننفيه بالإطلاق لكان عبارة عن تضييق فيما هو مذكور في الكلام. مثلا إذا قلت مثلا أكرم العالم، نقول أكرم العالم لوحدها، هل مراد الله سبحانه وتعالى فيها العالم العادل؟ نتمسك بالإطلاق لنفي قيد العدالة، لكن قيد العدالة لو ثبت لكان مضيقا من دائرة العالم. فالعالم له حصتان، حصة عادلة وحصة غير عادلة. لو ثبت هذا القيد لكان تضييقا في مفهوم العادل بالحصة فقط العادلة، يعني لو ثبت قيد على هذه الجملة أكرم العالم العادل، لو ثبت هذا القيد لكان مقيدا ومضيقا من حدود مفهوم العالم. فبدل أن يكون مفهوم العالم واسعا بحيث يشمل العادل وغير العادل، سوف يكون حينئذ محصورا بالعادل. فهنا نتمسك بالإطلاق لنفي هذا الضيق، نتمسك بالإطلاق لنفي هذا التقييد. أما في موردنا إذا استفدنا أن الجملة الشرطية دالة على الاستلزام، فهل وجود علة أخرى تضيق من هذا الاستلزام؟ هل إذا قلنا بأنه يوجد علة أخرى توجب إكرامه تضيق من هذا الاستلزام؟ يعني مثلا نقول إذا جاءك زيد فأكرمه، قلنا مجيء زيد يستلزم إكرامه. هل إذا قلنا يوجد هناك علة أخرى إذا مرض زيد فأكرمه تضيق، نعم، هل هذه تضيق؟ بارك الله، لو قيدنا الجملة الأولى بأو، هل يتضيق هذا الاستلزام؟ فنقول أنه سيصبح حينئذ استلزاما من نوع خاص، لا، يبقى الاستلزام على ما هو عليه، مجيء زيد يبقى مستلزما لإكرامه كما أن مرضه يبقى مستلزما لإكرامه. فقال هذا النمط لا يمكن نفيه بالإطلاق، لأن المراد بالإطلاق أن تنفي شيئا لو ثبت ذلك شيء لكان قيدا للشرط في مورد الجملة الشرطية، لكن هذا الشيء لو ثبت وهو وجود علة أخرى فإنه لا يضيق من دائرة الاستلزام التي تدل عليها الجملة الشرطية. فالجملة الشرطية بناء على هذا الاحتمال الثاني أن المستفاد منها الاستلزام، استلزام الجزاء عند الشرط، عند وجود الشرط، فلو ثبت علة أخرى تستلزم أيضا الإكرام فإن هذه العلة الأخرى لا تعني تقييدا على الاستلزام الأول حتى ننفيه بالإطلاق.
شيخنا ما قلنا إطلاق الأحوال،
نعم،
قلنا بالإطلاق الأحوالي،
خلاص بالإطلاق الأحوالي، إيش أحوالي؟ أحوال الشرط يعني، بارك الله، يعني سواء مرض أم لم يمرض، يعني بحيث أنه هذا مستلزم سواء مرض أم لم يمرض، قام أو قعد، صلى أم صام، التي هي، فهذا يستلزم. لو قلنا يوجد هناك علة أخرى تستلزم، هذا لا يضر بالإطلاق الأول، تقول على فرض مجيئه فإنه يكرم، هذا ما تقوله الجملة الأولى، سواء جاءك نائما فرضا أو جاءك إيش مستيقظا، سواء مثلا حضر في أول الصف أم حضر في وسط الصف. هذا لا يعني أنك لو قلت مثلا إذا كان جارا لك فيجب إكرامه، أنك لو قيدته بهذه الجملة الأخرى فإن الاستلزام الأول مثلا سوف يبطل أو سوف يقيد. لا، يبقى دائما أنه إذا جاءك، على كل حال تريد أن تقول سواء كان عالما أو جاهلا، صح؟ هو لا إشكال، إذا جاءك عالما أو جاهلا فأكرمه، أي مجيئه مستلزم للإكرام. يبقى هذا الاستلزام على حاله، لا يتضيق حتى لو قلت إذا كان زيد جارا لك فإنه يجب إكرامه، لا يتضيق، يعني تبقى الجملة الأولى دالة على الاستلزام، متى ما حصل المجيء استلزم الإكرام. فهذا القسم الثاني من التقييد بأو، لما كان ثبوته لا يستلزم تقييدا على الاستلزام، إذن لا معنى لأن ننفيه بالإطلاق، لأن المراد بالإطلاق أن ننفي قيدا لو ثبت هذا القيد لكان ضيقا، أما ها هنا لو ثبت هذا القيد فليس ضيقا. قل لو ثبت هذا القيد لكان مطلبا جديدا يا حبيب القلب ومصلوح الحال، لكان مطلبا إضافيا، يعني ليس مقيدا للمطلب الأول. يبقى المطلب الأول على حاله، إذا جاءك زيد فأكرمه، وهناك مطلب إضافي نضيفه أيضا، أنه حتى لو لم يجئك، بل مثلا تلا القرآن، إذا تلا زيد القرآن فأكرمه، قال هذا مطلب جديد أضافه على المطلب الأول، لم يتصرف في الاستلزام الذي تدل عليه الجملة الأولى. فقال الأنسب في استفادة المفهوم أن نرى أن الربط بين الشرط والجزاء إن كان من قبيل التوقف فلا نحتاج بعد شيء إلى شيء آخر، يعني بعد إثبات أن الربط بين الشرط والجزاء من قبيل التوقف، الذي يعني ثبوت الجزاء عند هذا الشرط وانتفاءه عند انتفاء هذا الشرط، فنستفيد حينئذ إيش المفهوم. وإلا وإذا لم يكن الربط بينهما من هذا القبيل فالتمسك بالإطلاق لا ينفع أيها المحقق النائيني. وبقيت هناك نقطة كذلك الأمر لا إشكال نقرأها. النقطة الثانية هو دفع الإشكال الوارد على الوجه الأول، حيث قال إذا كانت الجملة دالة على الانحصار فكيف نستعملها في موارد أخرى حتما ليس فيها انحصار؟ أليس هذا استعمالا للجملة في غير ما وضعت له؟ ألا يعد هذا استعمالا مجازيا؟ وبتعبير آخر، هل هذا الربط المخصوص إذا استعملنا الجملة الشرطية في غير موارد الانحصار، هل هذا الربط المخصوص ينتفي؟ فنقول لم نستعملها في موارد الربط المخصوص الدال على التوقف، فاستعملناها في غير موارد التوقف، يعني استعملناها استعمالا مجازيا، كما على سبيل المثال إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفيت الجدران فقصر. فمن الواضح هنا أنها لم تستعمل في موارد الانحصار، وإلا لو استعملت الجملة الأولى في موارد الانحصار إذا خفيت الجدران فقصر، لو كانت هذه الجملة مستعملة في موارد الانحصار لا معنى لأن تذكر وأن تقول والحكم أيضا ثابت في موارد أخرى، إذا خفي الأذان فقصر. فهل استعملت هذه الجملة إذا خفيت الجدران فقصر في موارد عدم الانحصار، فهل استعمالها استعمال مجازي لأننا لم نستعملها في موارد الانحصار؟ يقول لو كانت مجازية لكان ينبغي أن نشعر بالمجازية، لكننا لم نشعر بالمجازية يعني في أنفسنا. يقول ما الذي اختل؟ هل اختل الركن الأول من ركني استفادة المفهوم أنك لم تستعملها في اللزوم العلي الانحصاري بناء على رأي المشهور، أم أنك لم تستعملها في التوقف بناء على رأي السيد الشهيد قدس سره. فما الذي هل اختل هذا أم أن المختل أمر آخر؟ الركن الثاني هو الذي اختل، أن المعلق على جملة إذا خفيت الجدران فقصر ليس المعلق هو الطبيعي. لا، استعملناها في موارد اللزوم العلي الانحصاري بناء على المشهور، لكن المعلق كان عبارة عن شخص الحكم. إذا خفيت الجدران فقصر، يعني هناك تقصير مخصوص ناتج عن خفاء الجدران. وإذا خفي الأذان فقصر، المعلق على خفاء الأذان ليس هو الطبيعي، وإنما المعلق هو شخص الحكم. فقال الجملة لم تستعمل في غير ما وضعت له، في غير ما يظهر منها، لم تستعمل في موارد عدم وجود ربط مخصوص في الجملة الشرطية، لا، استعملت في موارد وجود ربط مخصوص. عند السيد الشهيد عبارة عن التوقف، توقف المتأخر على المتقدم، أو عند المشهور في اللزوم العلي الانحصاري، لكن المعلق على هذا اللزوم العلي الانحصاري أو المعلق على هذا التوقف لدى السيد الشهيد، المعلق هو شخص الحكم. فلذا لا يوجد هناك شعور بالمجازية، لأن الجملة استعملت فيما وضعت له وهو التوقف، أو استعملت فيما وضعت له واستفدناه من اللزوم العلي الانحصاري، أن العلاقة بين الشرط والجزاء علاقة لزوم علي، وهذه العلة انحصارية. انحصارية ليش؟ انحصارية لشخص هذا الحكم، علة منحصرة لشخص هذا الحكم. فاستعملت الجملة فيما وضعت له لفظا، فليس استعمالا مجازيا. إذن لماذا لا نشعر بالانتفاء عند الانتفاء؟ لأن المنتفي ليس هو الطبيعي، المنتفي هو شخص الحكم. نعم. والتحقيق أن الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية، التحقيق إيش يعني؟ فيما قاله المحقق النائيني البارحة، تارة يكون بمعنى التوقف الجزائي على الشرط، وأخرى بمعنى استلزام الشرط واستتباعه للجزاء، أن هذا الشرط يستلزم الجزاء، هذا الشرط إن وجد يستتبع الجزاء، يعني يتبعه الجزاء من بعده، كما عرفنا سابقا في أوائل بحث المفهوم. فعلى الأول، يعني إذا استفدنا أن الربط بمعنى التوقف، فعلى الأول يتم إثبات المفهوم بلا حاجة إلى ما افترضه المحقق النائيني رحمه الله من إطلاق مقابل للتقييد بأو، أو إطلاق مقابل للتقييد بالواو. لسنا بحاجة إلى استعمال الإطلاق من أساسه، وذلك لأن الجزاء متوقف بحسب الفرض على الشرط، فلو كان يوجد بدون الشرط لما كان متوقفا على الشرط، فهو لو متوقف عليه، لو وجد مع غيره لما كان الجزاء متوقفا على هذا الشرط. وعلى الثاني، إذا كان المستفاد من الجملة الشرطية الاستلزام فقط، يعني الربط الذي بين الشرط والجزاء هو بمعنى الاستلزام، أن الشرط يستلزم هذا الجزاء، أن الشرط يستتبع، لو وجد يستتبع هذا الجزاء. وعلى الثاني، لا يمكن إثبات الانحصار والمفهوم بما سماه الميرزا بالإطلاق المقابل لأو. ليش؟ لوجود ضابطة كلية، يعني يريد السيد الشهيد أن يعطي قاعدة عامة، متى تتمسك بالإطلاق ومتى لا يصح لك التمسك بالإطلاق، يعطي ضابطة كلية. قال انتبه يا نائيني، انت عالم كبير، لا تقع في الاشتباه. متى تستعمل القاعدة هذه؟ لأن وجود علة أخرى لا يضيق من دائرة الربط الاستلزامي بين الشرط والجزاء. يعني لو وجدت هذه العلة الأخرى فلا يوجد عندنا تقييد، لا يوجد عندنا تضييق في المقام حتى تنفي الضيقة بواسطة الإطلاق. فلا يكون العطف بأو تقييدا لما هو مدلول الخطاب لينفى بعد ذلك بالإطلاق. مدلول الخطاب هو الاستلزام، وهذا الاستلزام يبقى ثابتا حتى لو وجدت علة أخرى. إذن هذا التقييد بأو يكون لهوا لو وجدت أو، لو وجدت أو لا توجد ضيقا في مدلول الخطاب، فهل يكون ذكرها لغوا؟ قل لا، ذكرها ليس لغوا، صحيح لا تضيق، لكن لها فائدة، وهي أنها تبين مطلبا جديدا. كما كان الاستلزام بين هذا الشرط والجزاء، الاستلزام أيضا بين شرط آخر وجزاء آخر، فهي تبين إيش؟ مطلبا آخر إضافي. تقول الاستلزام لا يكون فقط مثلا عند المجيء، إذا جاءك فأكرم، هناك استلزام، لا يصير علة أخرى تريد مطلب جديد. أن الاستلزام كما يحصل بالمجيء، الاستلزام يحصل بقراءة القرآن. لماذا دلت الجملة الشرطية على الاستلزام؟ الاستلزام ماذا يعني؟ يعني إن فرض وجود هذا الشرط فإنه لا بد وأن نفرض معه الجزاء، هذا الذي تدل عليه الجملة. أو إذا وجدت ماذا تفيد؟ تقول أيضا لو وجد شرط آخر مثل تلاوة القرآن فإنه أيضا يستلزم الإكرام، فهو إضافة قال لمطلب جديد وليس تقييدا للأمر الأول. فالأمر الأول دال على الاستلزام، والاستلزام استلزام على كل حال. نعم بله نعم نعم يقول لا، يريد أن نثبت أيضا نقول بعد، ونحتاج بعد ذلك إلى جمع بين الدليلين، يعني على فرض وجود علة أخرى نحتاج بعد ذلك إلى أن نجمع بين الدليلين، وأن نرى مثلا أن المعلق هو الطبيعي أو لا، يعني بعد لم يكتمل بعد ذلك. ولكن يقول أنه لأنك يريد أن يضرب هذه النقطة، يقول هو من خلال تمسكه بالإطلاق يريد، يقول استفدت المفهوم. السيد الشهيد يقول له حدد متى يصح التمسك بالإطلاق ومتى لا يصح. قل إذا فهمت من الجملة الشرطية التوقف فأصلا لا نحتاج إلى الإطلاق، وأما إذا استفدت الاستلزام استفدت الاستلزام فإن الاستلزام يعني ليس الإطلاق يجري في مورد من قبيل الاستلزام. وليس كلما سكت المتكلم عن مطلب إضافي، ليس كلما سكت عن مطلب إضافي أمكن نفيه بالإطلاق، فيقال مثلا لم يقله فلم يرده، هذا ننفيه بإيش؟ بالإطلاق. هو سكت يعني لم يقله، فلم يقله يعني لم يرده. قال ليس دائما كلما سكت عن مطلب فإننا ننفيه بالإطلاق، نقول لم يرده. ما لم يكن المطلب المسكوت عنه مؤديا إلى تضييق وتقييد في دائرة الكلام، الشيء الذي يسكت عنه ويكون ذكره لو ذكره يكون تقييدا، هذا هو الذي إذا سكت عنه ننفيه ببركة الإطلاق. فالأولى من ذلك كله أن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة للربط بمعنى التوقف والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط، أن الجزاء متوقف على الشرط، وندعي أن ذلك هو المستظهر عرفا من هذه الجملة. إذا جاءنا جملة شرطية نقول المستظهر منها هو ذلك، المستظهر منها ولو بقرينة التبادر. هذا هو رأيه. وعليه فيثبت المفهوم. ليش؟ لأننا استفدنا التوقف الذي يعني الانتفاء عند الانتفاء، وأن الجزاء فقط متوقف على وجود هذا الشرط. فإذا كان قد استفدنا ولو ببركة الظهور العرفي من الجملة الشرطية أن الثاني يتوقف في وجوده على الأول، فهذا إذا انتفى الأول ينتفي الثاني، وهذا معنى الانتفاء عند الانتفاء الذي يعني ثبوت المفهوم. لا تأتي
بمعنى الاستلزام.
لا تأتي بمعنى الاستلزام. إيه هو لا يقبل أن تكون بمعنى الاستلزام، لأنه قال لو عرضت على العرف لا فهم منها إيش التوقف. إيه ولكن طبعا هو مضطر في مقام رده على كلام الشيخ النائيني أن يفرع، أن يقول لقد كان جزءا من برهانكم الشريف التمسك بالإطلاق. اسمه كان مؤخر، اسمه كان مؤخر، كان التمسك بالإطلاق جزءا من برهانكم أيدكم الله تعالى. فقال لأنك اعتمدت على الإطلاق أنا مضطر أن أناقشك في هذا الإطلاق، أقول لك على تقدير هو لغو لسنا بحاجة إليه. إذا كان المراد من الرب هو التوقف فاستعمالك للإطلاق لغو، وإذا كان المستفاد من الجملة الشرطية هو الاستلزام فأيضا استعمالك للإطلاق ليس في محله، يعني ليس في مورده، ليس المورد موردا للتمسك بالإطلاق، لأن الاستلزام لو وجدت معه علة أخرى لا تضيق من دائرة الاستلزام. فالشيء الذي إذا ذكر لا يضيق لا معنى لأن ننفيه بالإطلاق، ونقول هذا الكلام مطلق وليس مقيد.
بس في الحقيقة تسأل شهيد في البداية لأنه ما كان يعترف بوجود المعنى، لأنه في البداية كان يقول والتحذير
أن نعم
ثم يقول في مدلول الجبس الشرطية تارة يكون بمعنى توقف الجزاء على الشرط أخرى بمعنى، كأنه ليس في مقام الاعتراف على حسب
إيه فيما قبل مثلا فيما قبل في بداية بحث المفاهيم صحيح قال على سبيل الأن كان إن كانت الجملة الشرطية دالة على الربط من قبيل التوقف والتعليق فحينئذ يكون للجملة الشرطية مفهوم، يثبت مفهوم. وأما إذا كان الربط فقط من قبيل الاستلزام أن هذا يستلزم هذا فلا يثبت المفهوم، لأنه يمكن أن يكون شيء آخر يستلزم هذا. إيه ذاك وهنا أيضا كرره ثم بعد ذلك إيش كرره وخلاص، لا أحب أن أجعلك دائما في حالة الشك والترديد. لا، إذا عرضت هذه الجملة الشرطية على العرف فإن المستظهر منها هو التوقف، فإذا كان المستظهر منها هو التوقف فللجملة الشرطية مفهوم. وعليه فيثبت المفهوم. وأما ما تحسه من عدم التجوز في حالات عدم الانحصار، إذن بناء على كلامكم يا سيد شهير أنه هناك انحصار، إذا قلت الشرط يتوقف عليه الجزاء يتوقف على الشرط، إذا استفدت منه هذا المعنى إذن هناك انحصار، فإذا استعملت الجملة في غير موارد الانحصار سيكون استعمالك لها إيش مجازيا، وإذا كان مجازيا سوف تحسه من نفسك أنك تستعملها مجازا مع أننا وأما ما تحسه من عدم التجوز في حالات عدم الانحصار فيمكن أن يفسر بتفسيرات أخرى، يعني لا ترجع إلى نفي التوقف، لا ترجع إلى نفي الركن الأول، لا ترجع إلى نفي اللزوم العلم الانحصاري، يعني لا يرجع إلى نفي الركن الأول لا على المشهور ولا عند السيد الشهيد قدة، يعني من قبيل أن هذه الحالات لا تعني عدم استعمال الجملة الشرطية في الربط المذكور، يعني في التوقف، لا، الجملة مستعملة بمعنى التوقف، بين الشرط والجزاء هناك توقف، بل عدم يعني بل يعني بل عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء، يعني المعلق في جملة الجزاء ليس هو المطلق، ليس هو الطبيعي، المعلق هو الشخص. من أجل ذلك إيش أنه استعملته فيها وكان استعمالا حقيقيا، إذ يمكن أن يربط شخص حكم بشيء، أن يعلق شخص حكم على شيء، أن يتوقف شخص حكم على شيء، فهي في موارد التوقف بلا إشكال مستعملة في الربط المخصوص، يعني في التوقف، هذا معنى الربط المخصوص. ومن الواضح أن هذا يعني إذا استعملته في شخص الحكم فقط أن هذا إنما يثلم الإطلاق وقرينة الحكمة فقط، أن نقول إن الإطلاق لم يجري في مفاد الجزاء خير إن شاء الله، كمثل موارد كثيرة أنه لا تثبت فيها مقدمات الحكمة فلا يثبت الإطلاق. قال في هذه الموارد استعملنا الجزاء ولم نقصد منه الطبيعي لاختلال مثلا مقدمة من مقدماته، ولا يعني استعمال اللفظ في خير ما وضع له. اللفظ أو الجملة الشرطية استعملت في الربط، الربط متوفر، لكن الربط بين شخص حكم وجزاء وشرط، وليس الربط بين الطبيعي وهذا الشرط. إيه؟ وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. لديكم درس الآن بعد هذا؟ إيه لا أشكال، يلا من أجل البرد اليوم تأخرنا، ولكن أنا مسرور جدا، واقعا مسرور جدا، وإن شاء الله تعالى في آخر السنة
نوزع
الهدايا. نعم إن شاء الله تعالى نوزع الهدايا المادية والمعنوية، ولكن عليكم أن تعرفوا أيضا أن الهدية على قدر مهديها. أما مثلا إذا كانت بارك الله، أما إذا كانت مثلا على قدر المهدى إليه فلا نستطيع إلى ذلك سبيلا.